أغثني من النار يوم الحساب.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وطاجيكستان تؤكدان أن مؤسسي الإرهاب لا يمكنهم جلب الأمن للمنطقة. اللواء سلام يؤكد وقوف الاحتلال وراء جريمة اغتيال الشهيد خديه ويتوعد بالثأر. وزير خارجية الاحتلال يكشف عن تنسيق خطوات مع واشنطن ودول عربية لتطبيع العلاقات مع السعودية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الأجانب الذين كان لهم يد في تأسيس داعش الإرهابي لا يمكنهم جلب الأمن للمنطقة، وشدد رئيسي أن إيران وطاجيكستان تتفقان على أن دول المنطقة بإمكانها توفير الأمن والاستقرار دون أي تدخل أجنبي، مشيرا إلى أن تواجد الإرهابيين في أفغانستان يقلق طهران ودوشنبة معا. هذا ووقعت إيران وطاجيكستان 17 وثيقة للتعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والنقل والاستثمار والبيئة والرياضة والطاقة. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن الكيان الصهيوني يقف وراء جريمة اغتيال الشهيد حسن صياد خدائي متوعدا بالثأر لدمائه. جاء ذلك في تصريحات للواء حسين سلامي لدى زيارته عائلة الشهيد العقيد صياد خدي، أكد فيها أن العدو يتعقب لسنوات عديدة الفقيد الراحل من قلب البيت الأبيض وتل أبيب حتى تمكن من اغتياله، مشيرا إلى المطالبات الشعبية الواسعة التي دعت للانتقام من المتورطين بقتله. وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي حذر الإسرائيليين من السفر إلى تركيا وبعض الدول الأخرى المجاورة لإيران في أعقاب التهديد الإيراني بالرد على هذه الجريمة. كشف وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي إير لابيد أن كيانه ينسق مع الولايات المتحدة ودول عربية في الخليج الفارسي بشأن عملية تطبيع العلاقات مع السعودية. وقال لابيد من الممكن أن تكون هناك عملية تطبيع مع السعودية، محذرا من أن العملية ستأخذ وقتا طويلا مع إحراز تقدم بخطوة صغيرة. وكانت صحف الاحتلال الإسرائيلية قد كشفت أن مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين زاروا السعودية خلال السنوات العشر الأخيرة. أكد ناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم أن المعركة مع الاحتلال الصهيوني مستمرة حتى حسم الصراع ودحره عن أرض فلسطين. وصرح أن المقاومة الفلسطينية لديها حساباتها في التعامل مع الاحتلال وتقدر المواقف المناسبة في عملية الردع. وقال برهوم أن الحركة تلقت سيلا من الاتصالات من الوسطاء لعدم تدهور الأوضاع إلى حالة حرب حقيقية مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب مسيرة الأعلام في مدينة القدس. وأضاف أن المشكلة تكمن في أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن يفرض سيادته على القدس والمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن تهديدات المقاومة وضعت حدا لمسار مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس المحتلة. اقتحم مئات المستوطنين عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر، المستوطنين واجهوا شتائم لسكان المنطقة وأصحاب المتاجر الذين أجبروا على إغلاق محلهم خشية من الاعتداءات. وأكدت أن المسيرة استمرت باتجاه المسجد الإبراهيمي بحراسة قوات الاحتلال التي أغلقت جميع المناطق المحيطة. وجاءت المسيرة بعد يوم واحد من مسيرة الأعلام التي نظمها المستوطنون في القدس المحتلة، وبعد أيام من تركيب المصعد الكهربائي الذي أقيم لخدمة المستوطنين في المسجد الإبراهيمي، والذي اعتبرته الأوقاف الإسلامية بأنه تغيير لمعالم المسجد. أرسل مجلس النواب العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى رئاسة الجمهورية العراقية من أجل المصادقة عليه. الوثيقة الصادرة عن البرلمان جاء فيها أنه استنادا إلى المادة 73 من الدستور، تم إرسال قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي تم التصويت عليه في 26 من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تجري المصادقة على هذه الوثيقة خلال الأيام القادمة. وللمزيد حول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
انفجرت رمانة يدوية داخل منزل بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، أدت لمقتل مواطن وإصابة 3 آخرين. وقال مصدر أمني أنه تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته. إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية اليوم الاثنين حكما بالإعدام بحق مجرم يشغل منصب والي الجنوب في عصابات داعش الإرهابية، وهو المسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي، والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى. فيما أصدرت محكمة جنايات الخرح أحكاما بالسجن المؤبد بحق 3 مجرمين منتمين لعصابات داعش الإرهابي وشاركوا بعمليات إجرامية. وقال المركز الإعلامي للقضاء العراقي أن المجرمين قاموا بالاشتراك بأعمال إرهابية مسلحة داخل العراق تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإدخال الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر. فيما أعلنت الشرطة الاتحادية القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب في محافظة كركوك. على صعيد آخر، التقى رئيس تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري عددا من قيادات الحشد الشعبي في محافظة كركوك بعد تردي الأوضاع الأمنية في المحافظة وكثرة التعرضات على القطاعات الأمنية. واجتمع العامري مع محافظ كركوك والقيادات الأمنية، وتم تدارس الوضع الأمني جنوب المحافظة والإجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بالوضع الأمني والقضاء على عصابات داعش. بنفس السياق، أكد النائب أرشد الصالحي رئيس الكتلة التركمانية النيابية أن خطر داعش قائم وبقوة، ولا بد من تدمير حواضن الإرهاب في محافظة كركوك والثأر لدماء الشهداء في ناحية تازة وقرية الدكشمان. إلى ذلك، أرسل مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى رئاسة الجمهورية العراقية للمصادقة عليه. فيما حذر ائتلاف دولة القانون من أن قانون تجريم التطبيع الذي يحمل في طياته بعض الفقرات المشوهة سيكون بداية التطبيع وتقوية العلاقات مع الكيان الصهيوني، مطالبا البرلمان بحذف الفقرة التي تتيح الزيارات الدينية وإضافة فقرة أخرى بديلا عنها. وقال القيادي في الائتلاف حيدر اللامي: يجب أن يكون النص الصحيح أنه ليس من حق أي عراقي الذهاب إلى الكيان الغاصب، مؤكدا أن فقرة الزيارات الدينية فتحت المجال أمام الشركات وليس الأفراد فقط لزيارة الكيان الصهيوني، وستكون بابا واسعا للتطبيع وتقوية العلاقات معه. تم تشريع قانون حظر التطبيع، ولكن محاولات إكماله وتصويب ثغراته لا زالت مستمرة، ما يؤكد الإرادة العراقية الحقيقية بمنع التطبيع من المرور عبر العراق. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران وطاجيكستان تؤكدان أن مؤسسي الإرهابي لا يمكنهم جلب الأمن للمنطقة. اللواء سلامي يؤكد وقوف الاحتلال وراء جريمة اغتيال الشهيد خدائي ويتوعد بالثأر. وزير خارجية الاحتلال يكشف عن تنسيق خطوات مع واشنطن ودول عربية لتطبيع العلاقات مع السعودية. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشةً وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس والمضي نحو المجهول. نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا عند الأزمة التونسية التي يبدو أنها لا توجد بوادر لحلحلة هذه الأزمة في هذا البلد. وندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في لقائنا مستمعينا الأكارم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما الدعوات مفتوحة لحضراتكم مستمعين الأكارم للتواصل عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. تستمر الأزمة التونسية دون أي بوادر للحلحلة في ظل تعنت الرئيس قيس سعيد الذي يمضي قدما في برنامجه الذي بلغ درجة إعلانه بتغيير صياغة دستور جديد للبلاد وإصداره مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو تموز المقبل، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل. ومضى أكثر من ذلك أو مضي أكثر من ذلك بإعلانه الأسبوع الماضي تعيين رئيسا للجنة الاستشارية تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية لصياغة ما سماه بدستور جديد لجمهورية جديدة، وأقصى الأحزاب السياسية عن إعادة هيكلة النظام السياسي، ما دفع بها إلى الإعلان عن مقاطعتها للتغييرات السياسية أحادية الجانب، بل حتى تعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضد خطوة قيس سعيد، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بتأثير قوي المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس في إطار إعادة كتابة الدستور.
المراقبون يرون أن مضي قيس سعيد في برنامجه وبالمقابل مقاومة الأحزاب المعارضة وخصوصا اتحاد الشغل وإعلانه بأنه سينظم إضرابا وطنيا في الشركات العمومية والوظائف العامة احتجاجا على الوضع الاقتصادي السيء وتجميد الأجور، يشكل جرس إنذار وإنذار لإطلاق الاحتجاجات الشعبية بعد أن بلغت مرحلة إعادة صياغة الدستور، والذي يعتبر في كافة الدول العالم بأنه تشكيك باستقلالية البلاد. وهذا ما أكده التونسيون عندما أعلن كبار الأكاديميين البارزين رفضهم إلى الانضمام إلى مشروع الرئيس قيس سعيد، وكذلك أكده الاتحاد العام للشغل بإشارته إلى أن الحوار بشأن الدستور مرفوض طالما لم تتم مراجعة صيغته ضمن مشروع وطني جامع، مما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن فرص نجاح كتابة الدستور التونسي الجديد الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيد ستبقى ضئيلة جدا، وما زال هناك معارضة تتنامى في تونس. وفي هذا السياق أعلنت المنظمات الشعبية عن رفضها للمشروع، وقد تتطور تحركاتها إلى بلوغ مرحلة العصيان المدني، بدليل إعلان منظمة أنا يقظ التونسية عن استعدادها بشكل تام للدخول في تحركات نضالية من أجل حث المواطنين على عدم المشاركة في استفتاء الدستور المقرر له يوم 25 من يوليو تموز المقبل حسب قولها، معلنة أن مبادرتها تأتي لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة ستزيد الوضع تعقيدا في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وكذلك تجسيد للحق الشعبي في التعبير عن آرائه وآراء طيف واسع من الأحزاب المعارضة بكل حرية. فالمشروع الذي يعمل قيس سعيد على إنجاحه من خلال نهجه تعطيل عمل المؤسسات يسلب المواطنين كل ضامن للحقوق والحريات، خصوصا وأن الدول لا تبنى على الأوصياء وإنما هي مؤسسات وسلطات تراقب بعضها البعض حتى لا يميل كل ذي سلطة إلى التعسف في استعمالها. ولعل الرئيس سعيد بمساره الذي يخاله إصلاحيا قد كرس لعرف يسمح لكل ذي سلطة أن يلتف على العقد الاجتماعي بحسب نزوات الحاكم، والذي سيقود البلاد نحو المجهول نظرا لتنامي الأصوات المعارضة المدعومة. حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، تونس والمضي نحو المجهول محور حديثنا في هذا البرنامج. وسنتوقف ان شاء الله عند استضافتنا لضيفه كريمه في لقائنا حتى ما ان تنضم الينا الضيفه، توقف عند تطبيق الواتساب وبعض المساهمات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. أولى المساهمات هي للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، استمع إلى رسالتك يا صبحي في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. الرئيس التونسي السيد سعيد ما قام به عمل داخلي جيد، لكنه لم يغلق النوافذ كلها. هنا يجب على جميع المعارضين له وضعهم في الحبس أو التصفية لأنهم خطر عليه. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك، وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك عبر أثير إذاعة طهران، وهذه هي المساهمة التي أنت بعثتها في هذا البرنامج، شكرا جزيلا أخي. وانتقل إلى رسالة أخرى في برنامجنا هذا، حيث أرى مساهمة ومشاركة للأخ الكريم الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، قد يشارك معنا أيضا في هذا البرنامج. استمع إلى رسالتك أبو محمد مهدي الذي يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولبرنامج صدى المغرب العربي وضيوف المستمعين الأكارم. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصراعات السياسية الدائرة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومن معه مع قوى المعارضة في الداخل والخارج، هذه الصراعات قد تتحول إلى صراع مسلح أو فوضى تحت عنوان عناوين مطالبات مجتمعية ونحو ذلك، لأن دول استكبار أمريكا والغرب الاستعماري وأذيالها من أعراب الخليج الفارسي يسعون إلى فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني لتونس، ما لم فالمصير المجهول هو البديل لتونس. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أخي الكريم أبو محمد مهدي على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، بارك الله بك أخي. وشكرا جزيلا الأخت الكريمة أم علي من البحرين تذكر لنا: السلام عليكم، وتصور أن الرئيس التونسي يعيش في حالة نرجسية مفرطة وهو يرفض مجاميع الناس التي هي من أوصلته إلى السلطة، ويعيش الخوف بوهم العظمة الكبير ويخاف فقدان السلطة، وتصور أنه العقبة الكود أمام حل مشاكل الشعب. أم علي من البحرين بارك الله بك وشكرا جزيلا. كما أشكر الأخ الكريم علي بشار من العراق يكتب: السلام عليكم، شكرا لإذاعة طهران على هذه البرامج القيمة، والسلام على جميع الأساتذة والضيوف الأكارم وكذلك مكادر إذاعة طهران العربية، ونسألكم الدعاء. حياك الله يا علي وبارك الله بك أخي. أتوقف مع مساهمة أو أتوقف عند انضمامي الدكتورة سهام عزوز ضيفة لقائنا التي التحقت بركبنا في هذه اللحظات، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله. الدكتورة سهام عزوز إن كنت سامعة لصوتي أرحب بك من جديد في هذا البرنامج. السلام عليكم دكتورة. طيب نواجه خلل مع اتصالنا بالدكتورة سهام عزوز، أتمنى أن يتم الاتصال بها مجددا من قبل الزملاء في غرفة السيطرة إعادة الاتصال حتى يتسنى لنا الحديث معها وسماع صوتها حتى نتحدث معها حول مساعي قيس سعيد إلى إعادة صياغة الدستور الذي تمت صياغته من قبل لجان قانونية. وبطبيعة الحال في ضوء تنامي هذه الأصوات، أصوات المعارضة لمشروعه، هل إن الرئيس سينجح في خطوته؟ وكما أشرنا في حديثنا أنه المعارضة لمشروع قيس سعيد كالاتحاد العام للشغل التي تعارض خطوة الرئيس، هل سيعمل الرئيس التونسي على استمالة الاتحاد أم أنه يكترث ولربما سيجعل البلاد تحت الوصاية في هذا الوقت الذي تقوم فيه دول العالم بمراجعة صياغة الدستور ضمن مشروع وطني جامع؟ هل أن الرئيس التونسي مدعوم من جهات خارجية لمشروعه، وهذه الخطوة لربما تأتي بشرارات للقيام باقي دول شمال أفريقيا بنفس المشروع، خصوصا وأن تونس التي بدأت الربيع العربي. هناك تدخل من قبل بعض الدول الأوروبية في شؤون دول شمال أفريقيا في كل شاردة وواردة، وفي تونس تلتزم الصمت. هذا أيضا لابد لنا أن نتساءل عنه في حديثنا في لقائنا لهذا اليوم في صدى المغرب العربي عن تونس والمضي نحو المجهول. لازلنا بانتظار ضيفتنا الكريمة دكتورة سهام عزوز التي يتمنى أن تعود إلينا باتصال مجدد حتى يتسنى لنا الكلام معها. اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله بعده ونبدأ الحديث مع ضيفتنا.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الأكارم في لقائنا صدى المغرب العربي، تونس والمضي نحو المجهول. وتلتحق بركبنا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران وكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتورة، ونعتذر لقطع الاتصال في البداية في هذا البرنامج. نبدأ دكتورة، لماذا يسعى قيس سعيد إلى إعادة صياغة الدستور الذي تمت صياغته من قبل لجان قانونية دكتورة؟
في الحقيقة ما يعمل عليه الآن الرئيس التونسي هو ليس جديد، يعني هو كان في حملته الانتخابية عندما ترشح للرئاسة أعلن عن مشروعه السياسي وفي عدة عناوين وعدة نقاط، أهمها أنه عبر عن عدم رضاه كالكثيرين في الحقيقة يعني في داخل المشهد السياسي التونسي عن الدستور الحالي أو منطوق دستور 2014 بسبب وجود بعض الثغرات ما كان يراها ثغر واقص أو نقاط ضعف داخل الدستور، إضافة إلى أنه أعلن صراحة عن موقفه من المرحلة السياسية السابقة التي حكمت البلاد بعد انتخابات 2011، واعتبر أن هذا النموذج الذي حكم وهو نموذج ما يسمى دستوريا بنظام الشبه برلماني أو نظام نصف برلماني أو نظام برلماني معدل مع اختلاف التسميات، هو في الحقيقة أثبت فشله سياسيا بدليل ما وصلت إليه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية وتداعيات على مستوى كل المجالات وفي كل المجالات في البلد. هو صاحب مشروع أراد أن يقدم هذا المشروع السياسي الجديد، تحدث عن قانون انتخاب جديد وكان حريصا على أن يكون قانون الانتخاب نموذجا يطبق لأول مرة في تونس بعد أن جربت كل النماذج السابقة والتي أفضت إلى هذه النخبة السياسية التي يحملها في جزء كبير مسؤولية الفشل ومسؤولية الأزمات وكل هذه التداعيات السلبية التي تمر بها البلاد. اليوم وهو في موقع مسؤولية وبعد 25/2021 بعد أن أعلن صراحة عن تجميد البرلمان ورفع الحصانة النواب، ثم بعد ذلك ضم كل السلطات تحت يده من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، حل المجلس الأعلى للقضاء، كل هذه الخطوات إن صح التعبير الجريئة في حق الأمر التي اتخذها تباعا، كان يريد أن يقول بأنني أنا الآن صوت الشعب، أنا الشعب التونسي نزل إلى الشارع في 25 تموز انتفض ضد كل هذه الطبقة السياسية التي حكمت المرحلة السابقة، وهو لا يريد هؤلاء وهو يرفض هؤلاء، وبالتالي هو يطالب بالتغيير. طبعا الرئيس استغل هذه المطالب، حاول أن يكون هو ربان السفينة إن صح التعبير في هذا المسعى، ولكن أعتقد أن هناك العديد والعديد من العراقيل التي تواجه. أول هذه العراقيل أن حتى مسألة الحوار التي طرحها الرئيس بالصياغة التي طرحها وهو يعتبر حوار مشروط لأنه أقصى منه كل من يعتبرهم مسؤولين أو لديهم جزء من المسؤولية أو يتحملون جزء من المسؤولية في الأزمة السياسية وفي المشاكل والأزمات التي وصلت إليها البلاد، وأعتقد أن هذا ما يبدو ربما عند بعض المراقبين ظاهريا دعوة للحوار الوطني مع القوى الوطنية أو مع الشخصيات الوطنية التي لم تكن شريكة في الفشل السياسي طيلة المرحلة السابقة، إلا أنه في باطنه أعتقد وسع أكثر هو الخلاف وزاد في الانقسام بين مختلف الأطراف السياسية، وهذا ما للأسف سيكون له أعتقد سلبية جدا في المرحلة المقبلة.
دكتورة يعني في ظل ضوء تنامي الأصوات المعارضة لمشروع الرئيس قيس سعيد، هل سينجح في خطوته؟
أن لا يمكن أن نحكم على هذه التجربة إن كانت ستنجح أو إن كانت ستفشل، لأن حتى داخل المعارضة للأسف هناك تشتت، هناك انقسام. يعني المعارضة السياسية الآن هي ليست معارضة موحدة، يعني هنا جبهة الوطنيون ضد الانقلاب، هناك جبهة الإنقاذ الوطني التي الآن يتزعمها نجيب الشابي، هناك عدة تصورات، عدة آراء، عدة مشاريع، هناك خلافات. ربما بعض المعارضة لا يريدون أن يعترفوا بذلك، ولكن حتى على مستوى المشروع أو على مستوى ما يدعونه بأنه مشروع بديل، مشروع إصلاحي، مشروع لاسترجاع الشرعية، الشارع لا يستمع لهذا الكلام، الشارع لا يستجيب لهذه المطالب. كل ما يريده الشارع التونسي الآن هو أن تقع محاسبة حقيقية لكل الذين نهبوا البلد، لكل الذين تسببوا في الأزمات، لكل الذين كان لهم دور أساسي في الخراب الذي وصلت إليه البلاد الآن.
نعم.
وهو لا يريد هذه الطبقة السياسية، يحمل هذه الطبقة السياسية المسؤولية كاملة. بالمقابل أيضا الشعب التونسي ربما ينتظر الكثير من الرئيس، هناك حالة تململ بسبب تباطؤ ربما القرارات، بسبب ما يعتبره الشارع التونسي الآن أنه عدم جدوى في بعض الخطوات التي اتخذها الرئيس. إذن الشارع التونسي لا يستجيب الآن للمعارضة، المعارضة تحاول أن تصور عبر الإعلام وعبر البروباغندا السياسية والإعلامية أن هناك قدرة على عزل الرئيس أو هناك قدرة على محاصرته ومحاصرة قراراته، ولكن أنا في اعتقادي أن على الأطراف الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة. هناك بعض الأطراف الآن تسعى لأن يعني تقرب وجهات النظر بين المعارضة وبين الرئيس للوصول إلى حل وسط قد يكون عنوان مرحلة جديدة لفتح حوار شامل حقيقي مع كل الأطراف حتى تخرج البلاد من هذا النفق المظلم. يعني الآن الرئيس يتحدث عن استفتاء على الدستور، سيطرح هذا الاستفتاء في 25 تموز المقبل، لا ندري إن كان سيكون هناك مشاركة شعبية حقيقية في هذا الاستفتاء أم لا. بعد ذلك يتحدث عن قانون انتخاب، هو منذ فترة جدد للهيئة الوطنية للانتخابات. هناك عدة قرارات في الحقيقة، أعتقد أن على الرئيس أن يفتح المجال، يعني أن يقع هناك نوع من المرونة إن صح التعبير بمسألة الحوار. عندما حصل خلاف بينه وبين الاتحاد أو أمانة الاتحاد التونسي، هذا الوسيط ربما الذي يحاول الآن أن يلعب دور ربما في تقريب وجهات النظر، أنا في اعتقادي أن الاتحاد فشل في هذه الخطوة، لأن الاتحاد بشكل أو بآخر هو طرف في النزاع وليس محايدا، لم يكن في مرحلة من المراحل محايدا، وربما هذا ما شكل عقدة الآن حتى في مسألة الحوار مع الرئيس.
نعم.
يعني هذه هي في الحقيقة الخطوات الحاصلة الآن.
نعم دكتورة، يعني إذا 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 كانت أبرز إذا كانت أبرز الجماعات المعارضة كالاتحاد العام للشغل تعارض خطوة قيس سعيد، هل سيعمل الرئيس التونسي على استمالة الاتحاد أم أنه لم يكترث؟ دكتورة سهام.
نعم.
سألتك إذا كانت أبرز الجماعات المعارضة كالاتحاد العام للشغل كما أشرتي يعني تعارض خطوة الرئيس، هل سيعمل الرئيس التونسي قيس سعيد على استمالة الاتحاد أم أنه لم يكترث؟
أعتقد أن الآن يعني هناك مشاورات تحصل الآن، هناك تحركات ماراثونية بين مكتب الاتحاد التونسي للشغل وبعض الأطراف السياسية المعتدلة إن صح التعبير وقصر قرطاج، هناك محاولة لتقريب وجهات النظر، هناك محاولة أيضا للخروج توافق مبدئي على صياغة كيفية هذا الحوار، كيف سيكون هذا الحوار، كيف سيطرح هذا الحوار، من الأطراف الذين سيكونون موجودين في هذا الحوار، سيشاركون في هذا الحوار. أعتقد أن هناك إمكانية يعني للمرونة في التعاطي. يعني لم نرى في الحقيقة رفضا تاما من قبل رئيس الجمهورية ولا شروطا تعجيزية، يعني رئيس ثابت في موقفه، إنما الأطراف المقابلة هي التي تحاول بشكل أو بآخر الضغط، أحيانا من جهة ربما الابتزاز السياسي أحيانا أخرى، لكن هو يعني إلى حد الآن هو لا يزال يعني متصلب في قراراته، يعني هو خطوات ولم يتراجع إلى حد الآن في أي خطوة منها، يعني بالرغم من كل الضغوط الداخلية والخارجية سواء كان من على مستوى الإقليم أو حتى على مستوى الدولي، هناك ضغوط خارجية كثيرة يتعرض لها الرئيس يوميا في هذا المنحى، ولكنه ذاهب في خطواته وهو يقول بأن هذا الحوار يجب أن يكون حوارا وطنيا بناء، يجب أن يجمع الأطراف السياسية والنخب الوطنية التي لم تتسخ أيديها بالفساد، لم تكن شريكة في الفساد، لم تكن شريكة في سرقة الشعب، لم تكن شريكة في الفشل السياسي الذي حصل في العشر سنوات الأخيرة.
نعم نعم.
في المقابل نقول أنه أيضا لا يمكن له أن يقصي الجميع، لأن بالنهاية هذه الأحزاب وهذه الأطراف السياسية التي هي الآن موجودة في جبهة المعارضة لديها قواعد ولديها حيثيات ولديها قدرة على التأثير، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك توازن في الرؤى وأن يكون هناك تقارب في وجهات النظر، لأن المهم الآن هو مصلحة البلد والاستحقاقات الآتية لا يمكن أن تقصي أحد على حساب أحد. هناك استحقاقات انتخابية مبكرة قد تكون في شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني، لم تحدد لها إلى حد الآن تواريخ واضحة، ولكن هناك استحقاق أولي هو الاستفتاء، هناك استحقاق بعد ذلك انتخابات مبكرة، هناك انتخابات رئاسة الجمهورية. هذا كله أعتقد أنه يتطلب من كل الأطراف التنازل والتعاطي بمرونة أكثر والعمل على... الآن هناك مساعي
نعم.
في هذا لفتح ثغرة في هذا التصلب الموجود عند رئيس الجمهورية. بالمقابل هناك محاولة من بعض الأطراف للتعاطي مع بعض أطراف المعارضة لتقديم مبادرات واقتراحات ربما للخروج من هذه الأزمة، ونتمنى حقيقة أن يحصل ذلك في الأيام.
جيد. دكتور، أنا أسألك عن الدول الأوروبية التي دائما تتدخل في شؤون دول شمال إفريقيا في كل شاردة وواردة، لماذا نراها في تونس تلتزم الصمت؟
في الحقيقة هي لا تلتزم الصمت بشكل واضح، ولكن هناك دول الآن أطراف خارجية تعمل مع بعض أطراف المعارضة، هناك من هم ضد الرئيس، هناك من لا تعجبهم خيارات الرئيس، ربما كان لديه في البداية أنه سيكون يعني إن صح التعبير رجل مطيع لبعض الشروط. الآن للأسف فرنسا تهدد تونس بشروط صندوق النقد الدولي مثلاً، هناك ضغوط على هذا المستوى فيما يخص شروط صندوق النقد الدولي، وهذا أمر خطير في اعتقادي، لأن هذا هو دليل على أن المرحلة التي تقبل عليها البلاد الآن بعد أزمة كورونا وبعد كل الأزمات السياسية المتتالية، هناك أزمة اقتصادية كبيرة، هناك شح في المواد الأساسية، هناك شح في الدواء، هناك انخفاض في قيمة العملة الوطنية، كل هذه مؤشرات على أن الأزمة هي أزمة حقيقية، يعني هناك حالة إفلاس الآن ستنحدر إليها كل مؤسسات بشكل شديد، وهذا ما يزيد في الضغط الخارجي الذي يضغط على الرئيس حتى يذهب بقراراته أو بتوجهاته لخيارات تخدم مصالح هذه الدول. بالمقلب الآخر هناك الولايات المتحدة الأمريكية وهناك السفير البريطاني والسفير الأمريكي ما ينفكوا
نعم
بزيارات مكوكية من هنا ومن هنا عند زعماء أحزاب المعارضة. منذ فترة ليست بعيدة كانوا يعني في زيارات ولقاءات واجتماعات مع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. هناك تطلعات يعني هناك مؤشر أن لا المعارضة وعلى النهضة لا تزال تتلقى دعما كبيرا خارجيا. وبالتالي هذا ربما ما يفسر الصلابة حتى في مواجهة الرئيس وفي التمسك بضرورة عزله وبأن ما قام به هو انقلاب على الشرعية وإلى
أحسنتم. ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا دكتورة.
تحية لكم. شكرا.
حياكم الله. شكرا. معكم الباري. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله وشكرا لطيب المتابعة. حتى لقاء قادم في أمان الله.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار
كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم لنرافقكم في جولة جديدة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة وما تزخر به من كتب ومؤلفات أثرت الحركة الثقافية والأدبية. إذن كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، ارتبط اسم الأديب الإيراني المعاصر جمال ميرصادقي المولود عام 1933 بدراساته النقدية ومؤلفاته البحثية العديدة التي ارتكز معظمها على الأدب القصصي المعاصر، فكان بلا شك من أبرز رواد البحث في القصة القصيرة في إيران ودراستها. وقد قارن القصة القصيرة بمثيلاتها في الغرب، وأعاد دراستها مقارنا بين أسس الحكاية القديمة في الشرق وبين النظريات الأدبية الحديثة في القرن العشرين، فخرج بكتب موسعة حول طروحات القصة وعناصرها وتقنياتها الفنية. ولا غنى لأي باحث في القصة القصيرة الإيرانية عن الاطلاع على مؤلفاته، ولم يقف ميرصادقي موقف المشاهد الباحث المنتقد فقط، بل خاض بدوره معركة الكتابة فأبدع في أماكن وأخفق في أخرى، وتعرض لانتقادات لاذعة في بداياته من بعض رواد القصة القصيرة كجلال آل أحمد وإبراهيم جولستان.
خلص الكاتب جمال ميرصادقي منذ بداياته البحثية إلى أن القصة القصيرة في إيران هي الأساس الأقوى للأدب القصصي المعاصر وليست الرواية، فمعظم الأدباء الإيرانيين أبدعوا في القصة القصيرة ولم ينجح سوى قلة قليلة منهم في الرواية، ويعود ذلك برأيه لأسباب ثقافية واجتماعية تتعلق بطبيعة الموروث الأدبي الذي يميل إلى الإنتاج المختصر والمكثف.
نعم مستمعينا الكرام، كرس ميرصادقي حياته للأدب القصصي، فترك 5 مؤلفات روائية و9 مجموعات قصصية و5 كتب بحثية تعتبر من أهم الدراسات الأدبية المعاصرة، بالإضافة إلى معجم للمصطلحات الأدبية، وقد قام بترجمة العديد من القصص العالمية إلى اللغة الفارسية. في عام 1988 نشر ميرصادقي مجموعة قصصية تحت اسم البعوض، استعرض فيها حالات إنسانية مختلفة، وسنستعرض واحدة منها بعنوان قتل الروح، تصور الصراع الذي تعيشه الشخصية الإزدواجية، فتكشف جانبا من الانكسار الروحي تحت وطأة الظروف والقهر وما يتبعه من إحساس بالذنب.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج من المكتبة الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع رواية قتل الروح للكاتب جمال مير صادقي.
مستمعينا الكرام، بطل قصة قتل الروح للكاتب الأديب جمال مير صادقي هو السيد ثبوتي، الذي يرمز اسمه للثبات والأزلية التي ترافق الطبيعة الإنسانية وحقيقتها التي لا يمكن للإنسان انتزاعها من روحه أبدا. يعيش السيد ثبوتي صراعا وتأنيب ضمير ينبع من التزامه الاجتماعي، فيرغب بأن يخوض الصراع ليحقق تغييرا ما لمجتمعه، لكن هذه الرغبة ليست بالأمر السهل.
وبحماس كبير يروي السيد ثبوتي لزوجته ما حدث معه في المكتبة. لقد التقى برجل غريب قال عنه: عندها ذهبنا معا وجلسنا في مكان لنحتسي الشاي ونكمل حديثنا، ما أروعه من رجل مفكر وناضج، كان يقول كلاما مميزا لا يصدر عن أي شخص. ربما أنت أيضا تفكرين دائما بنفس الكلام. أخبرني أنه جاء هنا لأمر ما. يبدو الرجل في منتصف العمر، في نفس عمر السيد ثبوتي، لا يهتم بثيابه، يتحدث بسرعة وكأن وقته ضيق لا يتسع لكل ما يرغب بقوله. أفكاره غير منظمة وكأنها تخرج من فمه كما تراكمت في ذهنه مباشرة من دون تنسيق وترتيب.
لا يعرف السيد ثبوتي من أي بلد جاء هذا الرجل، ولا يرى ضرورة لأن يتدخل ويسأله. ربما لا يرغب الرجل بأن يقول شيئا أو أن يكشف عن سره. لم يحن الوقت بعد لتبادل الثقة، مع أن الرجل كان يتحدث بجرأة وشجاعة كبيرة، وربما لو سأله السيد ثبوتي لأجابه، لكنه لم يرغب بأن يقطع حديثه بسؤال فضولي. لقد كان مندمجا في حديثه الذي يذكره بنفسه.
كلمات الرجل الجذابة كانت تحفر مكانها في قلبه وتثير شهيته للسمع أكثر، ومع أن السيد ثبوتي كان يعلم كل ما يقوله الرجل مسبقا، لكن قول ما يعرف ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى جرأة كبيرة. عند نهاية اللقاء يتمنى السيد ثبوتي تكراره لاحقا، فلا يزال الشوق يعتريه لسماع المزيد. يعطيه الرجل عنوانه في الفندق ويكتب السيد ثبوتي رقم هاتفه للرجل الغريب على ورقة. وبعد أسبوع، وفي اليوم نفسه الذي التقى فيه السيد ثبوتي الرجل الغريب، رن هاتف المنزل. دعا الرجل الغريب بصوته المألوف السيد ثبوتي لزيارته في الفندق في الغد عند الظهيرة لتناول الغداء.
في ظهر اليوم التالي كانت الثلوج تملأ الشوارع، كأن الرجل يستعد للذهاب إلى الفندق، وكأن موظف الفندق قد اشتبه عليه الأمر، فظن أن السيد ثبوتي أحد النزلاء. انحنى له وهو يحرك كفي يديه معا من شدة البرودة. أعطى موظف الفندق السيد ثبوتي مفتاح الغرفة، فاعتقد الأخير أن الرجل قد ذهب من الفندق لدقائق وسيعود، وأوصى الموظف أن يعطيه مفتاح الغرفة لكي ينتظره. يأخذ ثبوتي المفتاح ويصعد السلالم ويمضي في الممر المظلم نحو الغرفة. الستائر مسدلة والأجواء خانقة تضغط على صدره. يضيء السيد ثبوتي نور الغرفة يرى الرجل الغريب مستلقيا على السرير يناديه لكنه لا يجيب. يمضي نحوه فيراه مطعونا بسكين وسط صدره والدماء تسيل من فمه. لقد مات الرجل، عيونه متصلبة تنظر إليه وكأنها تلومه.
يطفئ السيد ثبوتي نور الغرفة ويخرج بعد أن يغلق الباب. لا أحد في الممرات، كل الغرف مغلقة، لا صوت يسمع في الجوار. يهبط السلالم، لا يرى موظف الفندق خلف طاولة الاستقبال. يعلق المفتاح في المسمار أعلى الطاولة ويمضي مسرعا تحت الثلج نحو منزله. يقص لزوجته ما حدث بالتفصيل. تلومه المرأة لأنه لم يخبر الفندق بما حدث.
يصاب السيد ثبوتي بالتوتر والقلق، يفقد هدوءه وتضطرب حياته. لم يعد يخرج من منزله كثيرا ولا يرغب برؤية أي أحد. يشعر دائما بالاضطراب والخوف في كل مرة يقرع فيها جرس المنزل، يخيل له أنهم جاءوا للقبض عليه. يرتعب لرنين الهاتف وتمضي الأيام من دون أن يحدث أي شيء غريب. لا أحد يبحث عنه. زوجته بدأت تشك بذهابه ذلك اليوم إلى الفندق وإن كان هناك رجل غريب بالفعل. فزوجها لا يزال مضطربا غير مستقر، لا يمكنه حتى تذكر عنوان الفندق. الكوابيس لا زالت تلاحقه فيستيقظ خائفا كل ليلة. لا يمكن له أن ينسى قتل ذلك الرجل. من المؤكد أنهم سيبحثون عنه يوما ما ويلقون القبض عليه بجريمة قتل الروح.
مستمعينا الكرام، كل شكري والامتنان لكم على كرم المتابعة. انتظرونا عند استعراض المزيد من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاع أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.